بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين وبعد. يطيب لي أن يتجدد اللقاء بالأخوة الأفاضل في هذا المسجد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن يبارك لنا وإياكم فيه بالأعمال الصالحة، وأن يجعلنا وإياكم ممن غفر ذنبه وقبل سعيه وكان من عتقاء الله من النار. إخواني الأفاضل، حديثي معكم اليوم عن أمر نحتاج أن نذكر به أنفسنا، وهو بعنوان ملهيات هذا الزمان، الأشياء التي تلهي الناس عن طاعة الله عز وجل وما أكثرها. لكن قبل أن أبدأ بذكر هذه الملهيات، فإني أبين أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا، بل ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى من أجل غاية عظيمة. ولذلك الله جل وعلا لم يتركنا هملا، بل أرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب. كل ذلك يا عباد الله من أجل أن نحقق هذه الغاية العظيمة. ولذلك بيّن الله ذلك في كتابه فقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، ينذر الناس من الشر ويبين لهم الخير حتى يسلكوه لكي يحققوا الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من قام بهداية الناس، وهو الذي بيّن في الحديث عن إخوانه الأنبياء والمرسلين فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه، يعني أمة المسلمين، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فترقق الفتنة قبلها، إلى آخر هذا الحديث العظيم. هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يرشدون الناس إلى طاعة الله والبعد عن معصيته لكي ينجوا من عقاب الله ويفوزوا بجنات النعيم. هذا هو حال الأنبياء والمرسلين، وحال الصالحين الذين اتبعوا الأنبياء والمرسلين وهم العلماء ورثة الأنبياء أن يسلكوا هذا المسلك في إرشاد الناس للخير وتحذيرهم من الشر حتى يقل الشر، لأنه يا إخوان لن يزال الشر بالكلية، هذا أمر خلقه الله، أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، بل إنه قد جاء في الحديث أنكم لو كنتم لا تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن الله لحكمة أراد هذا الأمر، فينبغي علينا أن نعلم ذلك. ومع هذا العلم لا نترك النصح ولا نترك الإرشاد والتحذير والبيان حتى يعني ينجى من نجا عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، فإنه لا عذر له إذا هلك بعد هذا الإرشاد وبعد هذا التوجيه، فإنه لا حجة له. فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. إن الغاية من خلق الناس هي عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين آيات كثيرة في كتابه تدل على هذا المعنى، منها قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تحسبونكم مخلوقين عبث؟ أتحسبون أنكم لن ترجعوا إلى الله فيحاسبكم على هذه الأعمال وهذه الحياة التي عشتم فيها؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل تحسب يا مسكين أن تترك سدى؟ ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس من أجل اللعب، ليس من أجل اللهو، ليس من أجل تضيع الأوقات في غير طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الغاية من خلق الخلق من جن وإنس، فينبغي لنا أن نحقق هذه الغاية وأن لا نشتغل عنها بما لا ينفعنا. والإنسان منا يا عباد الله مأمور بطاعة الله عز وجل، سواء كانت هذه المأمورات فرائض وهي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، أداء الزكاة ممن يعني وجبت عليه، هذه الفرائض. ثم ماذا قال؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تتزود بالنوافل، نوافل الصلوات كالصلوات كالرواتب وغيرها من هذه الطاعات والصلوات التي يصليها الإنسان في الضحى والتي يصليها الإنسان في جوف الليل، وخاصة في مثل هذا الشهر تتجلى بصلاة التراويح وقيام الليل، وكذلك صيام النافلة في غير، طبعا هذا الشهر هذا فرض، لكن في غير رمضان من صام الاثنين والخميس فإنها من خير الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، كذلك صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، صيام داود، صيام يوم وترك يوم وهو أفضل الصيام، كل هذه صيام الأيام البيض، يتزود الإنسان بالنوافل. كذلك التزود بنافلة الصدقة، يتصدق ولو شيء يسير ويعطي وينفق. ومن الصدقة يا أخوان القول المعروف والابتسامة في وجه أخيك كما جاء في الحديث: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني تبتسم له، تضحك له، ما أنت خسران شيء، لكن تؤجر على هذه الابتسامة عند الله جل وعلا. فما بالك بمن ينصح، بمن يوجه، بمن يدل الناس على الخير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن الوقت الذي يبدأ فيه الإنسان بالتكليف بالطاعات هو سن البلوغ. قبل ذلك يكتب له الأجر ولا يكتب له الوزر. نعم، لو صام عمره 7-8 سنوات يكتب له أجر الصيام، لو حج يكتب له حج نافلة، لو اعتمر عمره نافلة، لو صلى، كل شيء يكتب له عند الله، لأن الله كريم ورحيم بعباده. وفي المقابل لا تكتب عليه السيئات لأنه لم يصل إلى سن التكليف. لكن من بعد التكليف سن البلوغ يبلغ الإنسان من ذكر أو أنثى وهو عاقل ليس مجنون، هنا يبدأ قلم التكليف عليه، يحاسب على كل سيئة وكل طاعة أهملها، تكتب عند الله جل وعلا. حتى الأقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجلون عليك كل قول. فالإنسان لا بد أن يعلم ويعلم أبناءه أنهم سوف يحاسبون، لأننا نرى تساهلا من بعض أولياء الأمور في الأبناء الذين في سن 15 و18 لا يهتمون معهم ولا ينذرونهم من حيث الصلوات في وقتها مع جماعة المسلمين، حسن الصيام، حسن التأدب بأداب الإسلام، طلب العلم النافع، فيتركون أشياء والله لو فعلوها لكان خيرا لهم. ينبغي علينا أن ننبههم أن هذه الأعمار قصيرة. أنت يا ولد، يا من عمرك بلغ 18 ولا تحافظ على صلاتك، لا تحافظ على صيامك، لا تحافظ على طاعة ربك، هل تظن أنك سوف تخلد في هذه الدنيا؟ أم تظن أنك سوف تعيش مثل جدك الذي عاش 80 و90 سنة؟ هذه أعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون بطاعة الله حتى نموت، من بلوغنا إلى مماتنا نحن في اختبار. نتيجة هذه الاختبار تتضح في بداياتها ومبشراتها في القبر، تتمثل هذه الأعمال إن كانت صالحة تتمثل لك في قبرك برجل طيب المظهر، جميل الوجه، طيب الرائحة، يجلس معك ويؤنسك في قبرك حتى تقوم الساعة، ويفتح لك نافذة أولا في الجحيم حتى ترى مقعدك لو عصيت الله، ثم تغلق هذه النافذة ثم تفتح لك نافذة على الجنة يأتيك من ريحها وترى ما فيها، وتقول يا ربي أقم الساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقيمها إلا في وقتها الذي أراد، وتجلس في قبرك وأنت تتشوق لقيام الساعة لأن تدخل هذه الجنة التي عرفت مكانك فيها. وأما إذا كان على العكس من ذلك، ممن ضيع وقته والتهى عن طاعة ربه، فإنه يكون هذا العمل السيء يكون يتمثل له في صورة إنسان قبيح، يعني الوجه قبيح، المنظر قبيح، نتن الرائحة، يجلس معه حتى تقوم الساعة وتفتح له نافذة على الجنة، فيقال هذا محلك لو أطعت الله، لو أنك أطعت الله هذا محلك، ثم تغلق وتفتح له نافذة إلى جهنم، ويقول هذا مقامك الذي ينتظرك. ماذا يقول عندما يرى هبوبها وسمومها وعذاب أهلها؟ يقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، لأنه يرى المصير الذي ينتظره. فهذا القبر والمبشرات فيه، فما بالك في يوم القيامة وما أعد الله لعباده الصالحين من جنات النعيم وما أعد لمن عصاه من الجحيم. إن أعمارنا قصيرة وينبغي ألا نضيعها في غير طاعة الله، لأن بعض الناس لا يعلم أنه الأمم السابقة كانت تعيش إلى 1000 سنة وأكثر. نوح عليه السلام في زمن نوح كان يدعو قومه 950 سنة، هذه بس الدعوة، الله أعلم كم عاش. فأعمار الناس كانت طويلة 1000 أو أكثر، وما زالت تتناقص حتى جاء هذا الزمان. وهذا الزمان الذي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة والأعمار تقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. يعني الغالب، وشوفوا أنتم الحين، أغلب الناس بين هالعمر هذا
بين 60 و70، قليل منهم اللي يجاوز. فإذا الله أمد في عمرك وتجاوزت 70 فاحمد الله واعلم أن هذا يعني ابتلاء من الله لك أن تشكره وتستمر على طاعته وتحسن العمل، لأن كل سنة تعيشها زيادة ترفعك درجات عظيمة عند الله جل وعلا إذا كنت ممن يحسن العمل. ولذلك جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وخبث عمله، أو كما جاء في الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الأجل عند الله، لا أعلمه أنا ولا تعلمه أنت ولا يعلمه إلا رب السماوات الذي قدر وفاتك وأنت في بطن أمك، عندما أمر الملك أن ينفخ فيك الروح ويكتب عملك وأجلك وشقي أو سعيد، كل ذلك كتب وأنت في بطن أمك، منها أجلك يعني متى تموت. فإذا أنت لا تعرف متى تموت، كيف يعني تتساهل في يعني تضيع الأوقات في غير طاعة الله؟ هذا العمر قصير، وتقصره بالتكاسل وتقصره بتضيع الوقت فيما لا ينفع، فلا يمر عمرك كمرور أعمار السفهاء والتافهين الذين لا يعرفون من هذه الحياة إلا متع الدنيا، ولا يعرفون متعة المناجاة مع الله، ولا يعرفون المتعة بلقاء الله سبحانه وتعالى والشوق للقائه، لا يعرفون المتعة التي يجدها الصائم وهو محتسب صيامه عند الله، لا يجدون المتعة التي يشعر بها القائم بين يدي الله، لا يجدون المتعة التي يشعر بها من يطعم المساكين ويساعد المحتاجين. هذه الملذات لا يجدها التافهين، لكن يجدها الصالحين أمثالكم إن شاء الله. جاء في الحديث أن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن خفف عنه ووفق لكل خير وهدى وتقى. فالواجب علينا أن نستقل هذه الأعمار القصيرة فيما يقربنا من الله جل وعلا، وألا نتساهل، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. الله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. أنت مرهون بعملك، بل إن الله جل وعلا يقول في آية أخرى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نفسك عليك بصيرة، ما تنفعك المعاذير يوم القيامة، تقول: والله أنا يعني كان عندي، أشغلوني الأولاد، أشغلوني النساء، أشغلوني العمال، لا ما فيه، ما في معاذير، لا تنشغل، فلن تنفعك المعاذير التي تتعذر بها في هذه الدنيا. الآن تتعذر بها للناس، تمشي عند الناس، لكن في الآخرة ما تنفع. حي، أعطيتك حياة، يقول الله: أعطيتك الحياة، أعطيتك العافية، القوة، أعطيتك المال، أعطيتك الفراغ، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ فأنت الذي جنيت على نفسك. إننا في هذه الدنيا القصيرة مع قصرها فلنا فيها أعداء، مو بس إنها قصيرة، لا، أعداء يتربصون بنا، كل منهم يريد أن يضلنا ويغوينا ويتسبب في هلاكنا عند الله. من هم الأعداء؟ أولهم على رأسهم الشيطان إبليس لعنه الله وأعاذنا الله وإياكم من شره. ها، الثاني النفس الأمارة بالسوء، الثالث الهوى وما أدراك ما الهوى، الرابع الدنيا وفتنها وملذاتها. وأما عداوة الشيطان فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها في آيات كثيرة في كتابه، منها قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اللي يمشي مع الشيطان ويتبع يعني طريق الشيطان فإنه يهديه إلى السعير، إلى النار والعياذ بالله، لأنه لا يريد بك خير. عندما أمر أن يسجد لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه يرى في نفسه أنه مخلوق من نار والنار أفضل من الطين، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة وأراده أن يكون في النار، لكنه طلب مهلة، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أبي منك طلب، ما هو الطلب؟ أنظرني إلى يوم القيامة. فقال له الله إنك من المنظرين. ماذا أراد بعد ذلك وماذا طلب أو ماذا قال؟ قال فبعزتك، يحلف بعزة الله، يعلم أن الله ربه وهو كان يتعبد إلى الله مع الملائكة، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان ما يجيك إذا أرادك تزني ما يقول لك تعال ازن على طول، لا، يقدم لك مقدمات، اسمع صوت المرأة، انظر إليها، شاهد، تكلم، خطوات، هذه الخطوات حتى توصل في حبائل هذه الشهوة البغيضة وتقع فيها، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك السرقة، وكذلك يعني غيرها من الأمور والمعاصي الكثيرة، ما يأتيك ويقول لك افعل كذا على طول، لا، يأتيك خطوة خطوة يقربك من طريق الهاوية حتى تقع فيها، نسأل الله العافية والسلام. وأما عداوة النفس فإن الله أخبر بها في كتابه كما جاء في قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، عندما قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فالنفس تأمر صاحبها بالسوء. ولذلك ترى في رمضان مع أنه في بداية الشهر يتغير حال الكون بأمر الله سبحانه وتعالى بأن تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين، ومع ذلك تجد بعض الناس يزيد شرهم. هؤلاء ما الذي سبب لهم الشر؟ ليس الشيطان وإنما نفس الأمارة، خلنا نسوي كذا، خلنا نفعل كذا، خلنا نروح المكان هذا، خلنا نسمع كذا، فنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه النفس، وكان يدعو فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكان يدعو ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأنه يعرف أن هذه النفس فيها شر فلا يتساهل العبد في ذلك. وأما عداوة الهوى فلا شك فيها أنها عدوة للإنسان. ولذلك اقرأ وأنتم تختمون، الله يوفقنا وإياكم في هذا الشهر، تختمون ختمة بعد ختمة، تمر عليكم آيات فيها الهوى، شوف أي آية فيها الهوى هل جاءت ممدوحة من الله ولا مذمومة، راح تجد كل الآيات التي ورد فيها الهوى يذمها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا يجعلك الهوى تعدل عن قول الحق وعن عمل الحق وعن شهادة الحق. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالهوى عدو فلا تطاوعه يا عبد الله. وقد جاء في الحديث ثلاث منجيات، ثلاث أشياء تنجيك عند الله سبحانه وتعالى، ما هي؟ قال خشية الله تعالى في السر والعلن. أنت الحين في العلن في المسجد قدام الناس عند الصالحين في الدروس تخشى الله سبحانه وتعالى، لكن كيف حالك إذا كنت لوحدك؟ هنا تعرف، هنا تعرف أنت ممن يخشى الله أم ممن يخشى الناس. لأن اللي عند الناس عادي ما يضر، لكن عند الله سبحانه لوحدك أمام الله ما يراك إلا الله، هنا تتبين الخشية الحقيقية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن خشي الله سرا وعلانية. قال: والعدل في الرضا والغضب، أن تكون عادل سواء كنت راضي ولا غضبان. لأن بعض الناس عادل دام أنه راضي عادل، بس من يوم يغضب ما يعدل، يظلم ويتجاوز الحدود، نسأل الله العافية والسلامة. والثالثة قال: والقصد في الغنى في الفقر والقناء، الاقتصاد يعني، قصد يعني الاقتصاد، ما يكون الإنسان مسرف، ما يكون الإنسان مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فيقتصد سواء فقير أو غني، لا يجعله ذلك يتجاوز. وثلاث مهلكات، وهذا الشاهد من الحديث اللي تهلك الإنسان، ما هي؟ أول شيء هوى متبع، ها إنسان يطيع هواه، كل ما قال له هوى يمين راح يمين، قال يسار يسار، هذا حاله، يتبع هواه، ما يتبع النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وشح مطاع، شح يعني بخل، وطايع نفسه على هذا البخل، ما ينفق الأموال في حقها، يقصر على أهله وأهل بيته، يقصر في الزكاة الواجبة لا يؤديها، يقصر في الحقوق للأرحام والأقارب، عنده الله مغنيه وعندها أقارب فقراء في حاجة، الناس يتصدقون عليهم بعيد وهو يشوفهم ما يجيهم ولا يسأل عنهم. يا أخوان هذا الأجر فيها اثنين مضاعف، أجر الصلة وأجر الصدقة، أجرين مو بواحد، أنت قاعد تأخذ أجر الصلة وأجر الصدقة، لكن عند الناس الثانيين أجر الصدقة فقط. يعني أولى الناس بك إخوانك، عمتك، خالتك، إذا كانوا محتاجين والله مغنيك عطهم، لا تبخل عليهم. قال: وإعجاب المرء بنفسه، وهذه المهلكة نسأل الله العافية والسلامة، الإعجاب، هذا يقع عند الصالحين ويقع عند المشهورين ويقع عند الناس الذين يعني يرى في نفسه أنه يعني بلغ منزله، إما بشهادة وإما بمال وإما بجاه، فلا يرى الناس شيء، يعجب بنفسه ويقول: أنا من مثلي، أنا اللي سويت وأنا اللي خذيت وأنا اللي اجتهدت وأنا اللي. لا تعجب بنفسك، انسب الفضل لله سبحانه وتعالى وقل: الحمد لله الذي آتاني هذا الفضل وهذه النعمة، واشكر الله وأبشر بالزيادة. وأخيرا أختم بفتنة الدنيا، وهي عدو من أعدائنا. هذه الدنيا فتنها كثيرة، منها التكاثر، يلتهي الإنسان عن طاعة ربه بالتكاثر، سواء كان هذا التكاثر بالأولاد أو بالأموال، وهذه الأموال سواء كانت نقود أو مواشي أو طيور أو غيره من أنواع الأموال، فتشغله هذا التكاثر يشغله عن طاعة ربه عز وجل. هنا نقول له: توقف، لا تشغلك هذه الأموال وهذه الأشياء والتكاثر بها عن طاعة ربك. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يسألكم الله عن هذا النعيم. ومن الملهيات التي تلهي الناس وخاصة عند فئة الشباب بعض الهوايات، مثل كرة القدم، بعض الشباب مهووس ومعلق قلبه بكرة القدم، حتى أنه وصل عنده الحال إلى أنه يعرف مشاهير اللاعبين ويعرف كم أعمارهم ويعرف متى دخل هذا النادي ومتى خرج منه ومتى دخل في هذا النادي ومتى خرج منه، ويعرف ما زوجاته ومن طلق ومن، ويعرف أولاده ويعرف هواياته ويعرف وش يحب. ما هذا؟ إنكم قوم تجهلون. هؤلاء الشباب اللي تشوف عندهم هذا الهوس، في نفس الوقت تسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم، كم عمره، متى بعث، كم سنة ظل في مكة، كم سنة جلس في المدينة، من هم زوجاته، من هم أبناءه، من الذي مات في حياته، ومن الذي مات بعد وفاته، من أعمامه، من أخ، ما يعرف. لكن اللاعبين، والمصيبة أن هذا اللاعب قد يكون كافر بعد ما هو مسلم، من الكفار، يمكن يهودي ولا نصراني ولا غيره، وتجده ما شاء الله عارف تفاصيل حياته كلها، وعجز أن يعرف تفاصيل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة. ومن الملهيات المنتشرة في البيوت ألعاب السوني، البلايستيشن، وما أدراك ما البلايستيشن، التي أشغلت الشباب، والآن للأسف دخلوا حتى الشابات فيها. بعض البنات بلغني أنهم يلعبون هذه الألعاب، حتى البنات ما سلموا منها، ويجلسون عليها بالساعات الطويلة، ويتعلمون الألفاظ النابية القبيحة، تسمعه يتكلم مع الذي يلعب معه عبر النت فيقول له ألفاظ نابية، يتعلمون السب والجرح في الناس والكذب وغيره بسبب هذه الألعاب. ناهيك عن بعض الألعاب الفاسدة التي تجرهم على الشك في العقيدة وفي الله سبحانه وتعالى، أو تجرهم إلى فعل القبيح أو إلى قتل النفس أو الاعتداء على الآخرين. ومن الملهيات أيضا ما ينتشر عند فئة الشباب ويشاركهم فيها أيضا كبار السن، بعض كبار السن، ما نقول كلهم، وهي لعب الورق اللي يسميه الجنجفة، يجلسون عليها ساعات طويلة، ساعات طويلة، وبعضهم يعاقب بعض، إما بتعليق العلاقات في الأذاني أو بضرب، يجيب القطرة ويلفها تصبح قوية ويضرب فيها يد الذي فاز عليه. ما هذا يا أخوان؟ هذا ما يجوز في شرع الله. يعني ممكن اللعب يكون فيه خلاف بين أهل العلم إذا ما كان فيه مشغل، لكن الضرب وتعذيب النفس والإكثار من ذلك، والمصيبة إذا كان على إقمار. بعض الناس يقول على عشاء، هذا إقمار ترى، أنت قاعد بدل ما تحط فلوس حطيت عشاء، العشاء بفلوس ما هو ببلاش، اللي فوز يجيب، اللي خسر يجيب عشانه بكرة، سوي عشانه. يا أخوان اتقوا الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم، ولا تفعلوا ما يغضب الله عنكم، توبوا إلى الله واتركوا مثل هذه المعاصي، وانشغلوا بما يقربكم من الله، وخاصة في مثل هذه المواسم، مواسم الخير. ومن الملهيات هذه الأجهزة التي ضيعت كثير من الناس، والله يا أخوان ولا نسلم من شرها، حتى احنا ما سلمنا من شرها، ضيعت أوقاتنا، نشوف الواتساب ونطالع هذا وهذا وش قال وهذا وش رد وهذا، ضيعت علينا أوقات كثيرة. فينبغي علينا أن نقلل من استخدامها، لا نجعلها إلا للحاجة، للضرورة، هي أصلا للحاجة. أصبحت الآن بعض الناس مدمن، ما يستطيع أن يمشي وما معه جوال، بل إن بعضهم وصل عنده حالة الإدمان أن البطارية الشحن في جيبه ما تتعداه، واحدة إضافية في السيارة وواحدة في الديوانية، كل هذا علشان ما يفصل الجوال، لو فصل يمكن يصير عنده شيء أو اضطراب نفسي. فلا تضيعني هذه الجوالات وتضيع علينا أوقاتنا، أقل القليل ضيعت عليك وقتك، شوف كم ساعة وانت تراقب وتتابع الرسائل وهذا وش قال وهذا وش رد وهذا كذا، كم ضاع عليك من الأوقات، لو أنك قاري فيها حزب من القرآن ولا جزء من القرآن لكان خير لك عظيم عند الله جل وعلا، لو كنت واصل فيه رحمك لكان خيرا لك، لو كنت قاضي فيه حوائج أهلك لكان خيرا لك، لكن تجلس عليه بالساعة والساعتين والثلاث، وبعض الناس أكثر، نسأل الله العافية والسلام. وأختم أخيرا بملهي يلهي النساء مع الرجال، بعض الرجال، ما أقول الرجال، بعض الرجال، وهو الأسواق. يا أختي المسلمة، يا من تنشغلين في هذه الأسواق عن طاعة الله، تنشغلين في هذا الموسم الفاضل وتذهبين في وقت المناجاة، وقت القيام، تمشين في الأسواق وتكثرين وتدخلين من محل إلى محل، تضيعين هذا الوقت، تتعرضين للقاء الرجال من غير حاجة. اتق الله يا أمة الله، يا من تريدين ما عند الله جل وعلا، اعلمي أن العمر قصير فلا تقصريه بالذهاب إلى الأسواق. أما علمت وما علمت يا أخي أن أبغض البلاد إلى الله الأسواق؟ جاء في الحديث أحب إلى البقاع إلى الله المساجد، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ليه فيها البغض؟ ليه الله يبغضها؟ لأن فيها اختلاط الرجال بالنساء، لأن فيها النظر بين الرجال للنساء والنساء للرجال، لأن فيها الكذب، لأن فيها الغش، لأن فيها تضيع الأوقات، لأن فيها أشياء كثيرة تحصل في هذه الأسواق، ولذلك استحقت أنها تكون أبغض البلاد عند الله جل وعلا. وأما المساجد فإنها أحب البقاع، لأن فيها الصلاة، فيها قراءة القرآن، فيها الدروس النافعة، فيها المحاضرات، فيها مدارسة العلم، فيها ذكر الله، فيها الاعتكاف. فاحرصوا، احرصوا على استغلال هذه الأوقات الفاضلة، ولا تلهيكم عن طاعة ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد وهذا البيت من بيوت الله، أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته عنده سبحانه وتعالى. ومن أكرم ممن يكون في كنف الله جل وعلا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.